أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان بودنا أن ندخل في الحديث الآخر، وهو حديث أن المؤمن الفقيه هو من حصون الإسلام، ولكنه بطلب جملة من الأعزة قالوا أنه سيدنا الحديث المتقدم، وهو حديث اللهم ارحم خلفائي، مررتم عليه مرورا سريعا، مع أنه اللفظ الموجود فيه لعله يعد من أفضل الألفاظ التي يمكن الاستدلال بها لإثبات مقامات العلماء في عصر الغيبة الكبرى، باعتبار أن عنوان الخليفة كما أشرنا في البحث السابق، عنوان الخليفة خصوصا في زمان صدور هذه الألفاظ، يعني من الرسول الأعظم، لأن هذا الحديث صادر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. واحدا من إشكالات أهل السنة علينا أنه لو كان الإمام أمير المؤمنين هو الإمام أو هو المنصوب لعبر عنه بالخلافة، مع أنه عبر عنه ماذا؟ بالمولوية. قالوا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن عنوان الخلافة في ذلك الزمان كان له معنى واضح الدلالة على أشياء كثيرة. فإذا ورد هذا في علماء عصر الغيبة، إذن دلالته تكون جيدة وواضحة وصريحة، أفضل من كلمة الفقهاء، أفضل من كلمة العلماء ونحو ذلك، خصوصا وأن عنوان الفقيه فيه ما فيه في ثقافتنا، أو عنوان العالم فيه رواية نحن العلماء، أما لا توجد عندنا رواية نحن الخلفاء حتى يقال بذلك. على أي الأحوال، من هنا نحن سوف نستدرك على هذا الحديث ونقف عنده جيدا سندا ودلالة. أما السند أعزائي، إذا يتذكر الأعزاء، نحن أصلنا لأصل قلنا ورود الحديث عند أهل السنة وعند أهل الشيعة يعطي قيمة إضافية للحديث بغض النظر عن سند الحديث، حتى لو لم يكن السند صحيحا، ولكن نفس وروده عندهم وعندنا يعطي قرينة إضافية على صدور هذا الحديث، هذا أولا. وثانيا، أن هذا الحديث الوارد عندنا وعندهم إذا كان بألفاظ واحدة، هذه نقطة مهمة، بحساب الاحتمال، نظرية حساب الاحتمالات، وحدة اللفظ له قيمة إضافية، ولذا كان التواتر اللفظي أقوى من التواتر ماذا؟ من التواتر المعنوي. لماذا؟ باعتبار أنه أن يتفق عدد على نقل ألفاظ بعينها، هذه له قيمة تختلف عما لو نقل المحتوى. هذا الحديث أعزائي ورد بطرق متعددة في كتب السنة، التفتوا لي جيدا، وأنا أنا لست بصدد تصحيح هذه الطرق، ولكنه هذا الحديث أعزائي يردونيس. طبعا احنا الآن في المقام الأول، سند الحديث المضمون والألفاظ واحدة. قال هذه في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، الجزء الثاني، صفحة 247، رقم الحديث 854. اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. واضح أن الألفاظ أيضا واضح. هو يقول أن الحديث ورد بطرق متعددة، يشير إلى عدة طرق. الطريق الأول رواه الرام هرمزي في الفاصل، وأبو نعيم في أخبار أصفهان، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، والهروي في ذم الكلام، والقاضي عياض في الإلماع، وعبد الغني المقدسي في كتاب العلم، والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو، ومحمد بن طولون في الأربعين، كلهم من طريق أحمد بن عيسى. هذا هو السند الأول. ويضعف الآن مو بصدد أنا التضعيف، وإنما بصدد ماذا؟ تعداد الطرق. ثانيا، وأخرجه الضياء في المنتقى وعفيف الدين في فضل العلم عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي. هذا السند الثاني. الثالث، وأخرجه السلفي في الطيوريات وآفة هذا الطريق فلان. السند الرابع، وأخرجه ابن بطة في الإبانة وابن عساكر عن عبيد بن هاشم الحلبي. السند الخامس، وأخرجه أبو نعيم إلى آخره. إذن لا أقل يذكر طرق خمسة لسند هذا الحديث. هسه هذه الأسانيد صحيحة ضعيفة، هو يضعفها جميعا، ولكنه القدر المتيقن أن لهذا الحديث ماذا؟ أصل في كتبهم. هسه قد واحد يوافق على صحته وقد لا يوافق. هذا فيما يتعلق أعزائي بكتب السنة. أما فيما يتعلق بمصادرنا، هذا الحديث أعزائي ورد عن الشيخ الصدوق. قد يقول قائل سيدنا أن الرواية واردة في مرسلات، ومن لم يقبل المرسل إذن لا قيمة لهذا الحديث باعتبار أنه مرسل، والمرسل لا قيمة له. التفتوا لي أعزائي إلى أصل في كتب الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أعزائي نقل هذه الرواية بطرق خمسة مسندة في كتبه. التفتوا لي جيدا حتى تعرفون بأنه بمجرد صار في مورد مرسل لتقول إذن ماذا؟ سقطت عن الاعتبار. هذا اللي تقوله. أين نقل الرواية أعزائي؟ المورد الأول الذي نقل فيه الرواية في عيون أخبار الرضا، في عيون أخبار الرضا المجلد الثاني صفحة 28 وصفحة 28. يقول: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي عن 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 سليمان الطائي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا. هذا السند الأول. والسند الثاني، وقال، التفتوا، وقال: وحدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم عن فلان عن أبي إبراهيم بن هارون قال: حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه قال: حدثنا عن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا. هذا السند الثاني. وحدثنا فلان قال: حدثنا فلان عن داود بن سليمان الفراع عن علي بن موسى الرضا. هذه ثلاثة أسانيد. التفتوا لي جيدا، هذا الباب أعزائي الباب 31 فيما جاء عن الرضا من الأخبار المجموعة. بعد أن يذكر هذه الأسانيد الثلاثة يقول: وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد. يعني ماذا؟ يعني بهذه الطرق الثلاثة التي أشار إليها، إلى أن يصل في صفحة 40 رقم الحديث في هذا الباب 94، يقول: وبهذا الإسناد قال رسول الله: اللهم ارحل خلفائي ثلاثا. قيل له: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي.
إذن ينقل هذا الحديث بطرق ثلاثة أين؟ في عيون أخبار الرضا. هسه بغض النظر أنه أنت توافق على هذه الأسانيد تصححها أو ماذا؟ أو تضعفها، ولكنه توجد ماذا؟ أسانيد ثلاثة لهذا الحديث. خلي ذهنك يمي، وهذه الأسانيد الثلاثة التي أشرنا إليها نجد بأن صاحب الوسائل، التفتوا لي جيدا أعزائي، هذني مفاتيح التحقيق في الروايات أعزائي، صاحب الوسائل المجلد السابع والعشرين، صفحة السابع والعشرين صفحة 91 يقول، التفتوا لي عفوا صفحة 92 يقول: وبأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء، رقم الحديث 3298، الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، الحديث 53. يقول: وبأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه، قال قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائي. سؤال، هذه أسانيد أين موجودة؟ هنا لم يشر إلى الأسانيد، قال وبأسانيد تقدمت. الجواب أعزائي تعالوا معنا إلى الجزء الأول من وسائل الشيعة اللي في باب إسباغ الوضوء، الجزء الأول صفحة 488 كتاب الطهارة، الباب 54 رقم الحديث 1291، يقول: وفي عيون الأخبار عن محمد بن علي الشاهي المروزي عن فلان عن فلان عن فلان عن الرضا، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر فلان عن أبي عبد الهروي عن الرضا، وعن فلان عن الرضا، نفس أسانيد الثلاثة يقول ماذا؟ يشير إليها. هذا تأكيد ما أشرنا إليه من أن الصدوق ينقل الرواية بأسانيد ماذا؟ بأسانيد ثلاثة، ويؤكد هذا صاحب الوسائل أن هذه الرواية منقولة بأسانيد ثلاثة. جيد جدا أعزائي، تعالوا معنا إلى السند الرابع. الطريق الرابع الذي أشار إليه هو في أمالي الصدوق أعزائي اللي بالأمس قرأناه للأعزاء، في أمالي الصدوق يعني أمال الصدوق المجلس 34 الحديث الرابع، قال حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران الأشعري عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العلوي العمري عن أبيه عن آبائه عن علي قال قال رسول الله. وهذا هو السند ماذا؟ السند الرابع. السند الخامس أعزائي لهذه الرواية ما ورد في معاني الأخبار للشيخ الصدوق، في معاني الأخبار للشيخ الصدوق باب معنى قول النبي اللهم ارحم خلفائي، قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله عن 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 علي عن 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 عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال رسول الله. هذه طرق ماذا؟ ها؟ خمسة. من هنا يتضح لك لماذا عندما يأتي بعد في من لا يحضره الفقيه يقول قال ماذا؟ قال أمير المؤمنين، لأنه عنده كم طريق إلى الحديث؟ عنده خمس. فإذا جنابك مولانا مو أهل تحقيق تجي تقرأ الرواية منين؟ من لا يحضره الفقيه، وتقول الرواية واردة في النوادر قال قال أمير المؤمنين قال رسول الله وهي مرسلة، بعد لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ليست لها قيمة. إذن أعزائي قاعدة الآن أعرفوها عن الشيخ الصدوق، ما أريد أقول كل مرسلاته من هذا القبيل، ولكنه أنت لابد أن تتأكد عندما يجزم بالصدور. ولهذا تفهم لماذا في مقدمة كتابه يقول: لم أقصد قصد المصنفين بإيراد كل ما رووا، وإنما ما هو حجة علي وحجة بيني وبين الله أنقله من الكتب المشهورة. إذن له سند. طبعا تقول لي: سيدنا يعني كل ما قاله صحيح؟ أقول: لا لا عزيزي، ولكن أريد أقول بأنه لا تتعاملوا مع الشيخ الصدوق بهذه السهولة، بهذه البساطة والسذاجة، وإنما الشيخ الصدوق له ماذا؟ طرق خمسة لهذه الرواية. واضح صار. إذن الأصل الأول أعزائي في سندي، ولذا تجد أن جملة من الأعلام أعزائي، وقرأنا بعض كلماتهم، جملة من الأعلام قالوا أن الرواية لها أسانيد متعددة يقوي بعضها ماذا؟ يقوي بعضها بعضا. تقول لي: لأنه غير الصدوق موارد؟ أقول: نعم، موارد عن غير الصدوق. في المستدرك أعزائي، مستدرك وسائل الشيعة للطبرسي للنوري، الطبرسي القضاء والشهادات المجلد 17 صفحة 287، رقم الرواية 21365، صحيفة الرضا عن بإسناده عن آبائه قال: قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائي. هاي الرواية الأولى أعزائي. وكذلك في صفحة 300 ينقلها، رقم الحديث 21403، القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: وما خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. ثم يذكر جملة من الشواهد لهذا الحديث، يا حديث هذا الحديث المتقدم، منها هذه الرواية 21407، يقول عن النبي: قال: أدلكم على الخلفاء من أمتي. التفتوا جيدا، هذا اللي قلنا فيما سبق أنه عنوان الخلافة، عنوان ماذا؟ مو لبيان دائرة الخلافة، بل ماذا؟ المعرف من هو الخليفة. أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي، من أصحابي يخلفني، ومن الأنبياء قبلي، هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله، ومن خرج يوما في طلب العلم فله أجر 70 نبيا. طبعا هذه الرواية أيضا واردة عند من؟ عند السنة. الرواية أعزائي إذا قدرت أستخرجها موجودة أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 2 صفحة 249، رقم الرواية 855، ألا أدلكم على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي، هم حفظة القرآن والأحاديث. طبعا هو يقول إسناده موضوع إلى آخره. جيد، إذن إلى هنا أعزائي هذا الحديث من الأحاديث التي أسانيده معتبرة ولا أقل يعضد بعضها بعضا، لأننا ذكرنا أن السند قد يقوي بعضه بعضا. هذا اللي اصطلح عليه الطرف الآخر، قال الحسن لغيره وإن كان هو ضعيف في نفسه، ولكن إذا تعددت الطرق سنة وشيعة قد يرفعه إلى درجة ماذا؟ الاعتبار. ولذا بعض تلامذة السيد الخوئي قدس الله نفسه، أعلام تلامذته واقعا، وهو السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي في كتابه الحاكمية في الإسلام، هناك أعزائي في صفحة 554 يقول: ورواية هذه الأحاديث في مجموع هذه الكتب تكسبها اعتبارا. لأنه لو كان سند واحد قد نقول أنه سند ماذا؟ سند ضعيف، ولكنه ماذا؟ أسانيد متعددة. المقام الثاني، هذا ما يتعلق بسند هذه الرواية. المقام الثاني، من هم الخلفاء؟ من هم الخلفاء في الرواية؟ اللهم ارحم خلفائي. أعزائي، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من الخلفاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن يراد من الخلفاء ماذا؟ الأئمة. اللهم ارحم خلفائي يعني اللهم ارحم الأئمة. نفس هذا الكلام الذي قيل أين؟ في العلماء، عندما قال العلماء ورثة الأنبياء. هذا الاحتمال أعزائي تعرض له جملة من الأعلام وأجابوا عنه، قالوا لا يمكن أن يراد من الخلفاء في الرواية من؟ ها؟ خصوص الأئمة. لماذا؟ لأنه هناك قرائن في هذه الروايات تبين أنه لا يمكن أن يراد منه ماذا؟ خصوص الأئمة، وخصوصا التعبير عنهم بأنهم ماذا؟ رواة الحديث. هذا التعبير رواة الحديث غير معهود عن أن النبي يعبر عن الأئمة بأنهم ماذا؟ رواة الحديث. نعم، ورد رواة الحديث في غير ماذا؟ في غير الأئمة، كما في التوقيع الصادر فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا التعبير لا يعبر عن الأئمة مضافا إلى قرائن أخرى. ولكن الشهيدي أعزائي، الشهيدي حاشية الشهيدي اللي هاي الطبعة اللي مطبوعة أعزائي، الطبعة الحديثة يعني، هي أكو طبعة حجرية وأكو طبعة حديثة. هاي الطبعة اللي هي مطبوعة أعزائي في 5 مجلدات. نعم، المطبعة بلي كوثر، و ما أدري ما كاتب، انتشارات السماء، سماء قلم، هسه إذا هذا صح هذا، لأنه هنا مكتوب انتشارات سماء قلم. المهم، هناك أعزائي يرد هذه هذا الاحتمال. الإخوة اللي عندهم هذا، إذا ما عندهم هذا فيراجعون البحث أعزائي في بحث ولاية الفقيه، الطبعة الحجرية، لعله الطبعة الحجرية صفحة 328. الإخوة اللي عندهم الطبعة الحجرية، اللي عندهم هذه الطبعة أعزائي الجلد الثالث صفحة 192، بعد أن ينقل الرواية وهي قوله أعزائي قال اللهم ارحم خلفائي، هو ذاكر أعداد الحواشي، رقم الحاشية 2738، رقم الصفحة الجزء الثالث صفحة 191 و92، يقول وفي الاستدلال به أيضا نظر، التفت جيدا، لأنه وإن كان لا يحتمل فيه اختصاص المراد من الخلفاء بالأئمة، أصلا هذا لا يحتمل أن يكون المراد من الخلفاء يعني ماذا؟ الأئمة، كما يحتمل ذلك في العلماء. في لفظ العلماء قد يحتمل هذا الاحتمال، ولكن في لفظ الخلفاء لا يحتمل. لماذا؟ لماذا؟ يقول لوجود قرينة في الروايات. التفتوا لي جيدا أعزائي، رجائي واقعا، حتى تعرفون أنه بعض كثير من الاشتباهات من أين تأتي. يقول كما يحتمل ذلك في العلماء لاستلزامه خروج المورد. من القواعد التي ذكرت في محلها، قالوا أنت إذا تريد تعمل بالرواية لابد أن لا يكون فهمك للرواية بنحو يلزم منه خروج ماذا؟ المورد. لماذا؟ لأن كل رواية نص في المورد وظاهر ماذا؟ في غير المورد، أما في المورد فهو نص، فإذا لزم من تفسير نص خروج المورد لابد أن تعرف أن هذا التفسير صحيح لو باطل. باطل. التفتوا لي جيدا إلى هذا الأصل المهم في فهم النص الديني. لابد أن لا يكون التفسير بنحو يلزم منه خروج المورد، وإلا لو لزم هذا التفسير باطل. هذا منبه على أن تفسيرك باطل. يقول لو فسرنا الخلفاء بالأئمة للازم ماذا؟ خروج المورد. لماذا مولانا يلزم خروج المورد؟ يقول لأنه عليه السلام الإمام، لأنه عليه السلام قد ذكر هذا الكلام، يعني اللهم ارحم خلفائي، للاستشهاد على أن أبان بن تغلب من خلفائه. الإمام استدل بهذه الرواية وبين مصداق من مصاديق الخلفاء من؟ أبان بن تغلب. فلو قلنا أن الرواية مختصة بالأئمة يلزم خروج ماذا؟ خروج المورد، لأن الإمام هو طبقها على أبان بن تغلب. قال لأن للاستشهاد على أن أبان بن تغلب من خلفائه. هسه احنا راجعنا الروايات لنرى بأنه أين طبق الإمام سلام الله عليه هذه ماذا؟ على أبان، وإلا لو طبق واقعا يكون نصا في المورد. وجدنا توجد رواية في الوسائل أعزائي، الإخوة يبحثون، لأنه هذا البحث احنا البارحة بالليل مولانا، إذا وجدوا الإخوة روايات أخرى جيد. في الوسائل مجلد 27 صفحة 91 الباب الثامن من أبواب صفات القاضي رواية 49. الرواية هذه التفتوا جيدا، عن أبان بن عثمان أن أبا عبد الله الصادق قال له، قال لأبان بن عثمان، إن أبان بن تغلب روى عني رواية كثيرة فما رواه لك عني فروه عني. هاي الرواية وين؟ في أبان بن تغلب. خلوا ذينكم يمي. الرواية اللي بعدها مباشرة قال قال أمير المؤمنين، يعني هذيك رواية 49 من الباب، هاي برواية 50 من الباب، قال وقال أمير المؤمنين قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي. فالشهيد يتصور أن هاي رواية شنو؟ هي رواية واحدة، مع أنها هما ماذا؟ روايتان بسندين. ولذا تعالوا إلى عبارته في صفحة 191، قال رواه في قضاء الوسائل، يا رواية اللهم ارحم خلفائي، عن الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مع أنه الصدوق ما رأه الرواية عن أبان ماذا؟ عن أبان بن عثمان. قال له إن أبان بن تغلب روى عني رواية كثيرة فما رواه عني فروه عني. قال وقال أمير المؤمنين قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي. فتصورها ماذا؟ رواية واحدة، أن الإمام يقول ويقول، فجعل أبان بن تغلب من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الخلفاء، مع أنه هذه رواية 49 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، والشيخ الصدوق لم يروي رواية الخلفاء عن أبان ماذا؟ عن أبان بن عثمان. واضح صار هذا المطلب. إذن يعني الشهيدي ما ملتفت، لا عزيزي هسه غير لعله ناقله هو معتمد عليه ونقلها. ولذا أصل أعزائي، مو استهانة بتحقيق الآخرين، إذا تريد أن تكون محقق حاول ماذا؟ ها؟ أنت أن تحقق، تقول سيدنا العمر إيش قد؟ أقول بعد هذا التحقيق، أو تقول بأنه في هذه المسألة أنا رجعت فيها إلى فلان، خلص نفسك. قول هذا التحقيق اكتب في الحاشية هذا التحقيق ترى أنا ماخذ من فلان والعهدة عليه. وإلا يلزم مثل هذا الاستدلال، يقول لاستلزامه خروج المورد، يقول بأنه لو قلنا اختصاص بالأئمة للزم خروج ماذا؟ خروج أبان ابن تغلب، مع أن الرواية نص في المورد. إذن أعزائي الصحيح مو ما ذكره الشهيدي التبريزي في حواشيه على المكاسب من أنه لا يختص بالأئمة لاستلزامه خروج المورد، بل لأنه لا يعبر عن الأئمة بأنهم رواة ماذا؟ رواة الحديث. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أعزائي وهو الاحتمال الذي ذكره جملة من الأعلام، وهو أن المراد من الخلفاء يعني ماذا؟ الأعم من هذا ومن هذا، إلا أن يقال أن قوله رواة الحديث أساسا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الأئمة، لأنه لا يسمى عن لا يصطلح عليهم برواة الحديث، فيكون تكون الرواية مختصة بمن؟ تكون الرواية مختصة بالعلماء بغير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو المقام الثاني من البحث. المقام الثالث من البحث في هذه الرواية، ما هي دائرة الخلافة؟ يعني عندما قال اللهم ارحم خلفائي في ماذا يخلفونك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا توجد أعزائي احتمالات ثلاث. أنا دا أعطيك خارطة البحث بعد التحقيق، إذا كل واحد أريد نقف عندها تفصيلا بعد يأخذ وقتا طويل. الاحتمال الأول أن دائرة الخلافة تشمل جميع المناصب الثابتة للرسول إلا ما أخرجه ماذا؟ إلا ما أخرجه الدليل. كل المناصب، كل ما ثبت لرسول الله من قبيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ها؟ إذا لم يأتي هذا الاستثناء إلا أنه لا نبي بعدي أو لا نبوة بعدي، هذه المنزلة كانت ثابتة لأمير المؤمنين أيضا، لأنه ينزله كاملا إلا أن توجد قرينة، وإلا مقتضى الإطلاق أنه كل المنازل الثابتة ثابتة لمن؟ لمن هو بمنزلته، كل المراتب. وهذا المعنى هو الذي وافق عليه وصرح به النراقي في عوائد الأيام أعزائي كما أشرنا مرارا، قال أن كل ما للنبي والإمام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيره. ما الدليل على هذه الدعوة؟ يقول الدليل على ذلك إذا قال أحد لأحد فلان خليفتي وبمنزلتي ومثلي وأميني والحاكم من جانبي وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم، يعني نازل منزلته في كل المرات، وإلا بيني وبين الله إلا أن النبي بعد أو الأئمة يصطلحون في اصطلاحات جديدة، ماذا يقولون حتى يقولون كل شيء ثبت لنا فهو ثابت ماذا؟ ها؟ لرواة حديثنا لخلفاء. هاي العناوين اللي أخذت في الروايات، وجملة منها صحيحة السمنة كما قرأنا وارث خليفة و و و و إلى غير ذلك. هذا الاحتمال الأول، وعلى هذا الأساس في الرواية تكون من أدلة شنو أعزائي؟ ها؟ من أدلة ولاية الفقيه. بعد هذا أنت واستظهارك عزيزي، أنا الآن مو بصددي بعد هواية، لأنه الحمد لله رب العالمين الأعزة يمكنهم أن يحققوا، يجمعوا القرائن فيصير هذا مبنى أو ذاك مبنى. الاحتمال الثاني هو أن المراد من الخلافة هو بعد هذا هو بحزب الله يا مولانا، أن المراد من الخلافة يعني الإمامة السياسية، مو مراد ماذا؟ ها؟ رواية الحديث؟ لا لا، أصلا مراد شنو؟ لأن اصطلاح الخليفة في ذلك الزمان منصرف إلى ماذا؟ هذا هو القدر المتيقن، هذا شمول لغيره يحتاج إلى قرينة، وإلا القدر المتيقن من خلفائي يعني ماذا؟ الأئمة عليكم من بعدي، الولاة عليكم من بعدي. من أشار إلى هذا المعنى أعزائي؟ أشار إلى هذا المعنى هناك يقول: فهي رواية، بعد أن ينقل رواية ماذا؟ بعد أن ينقل رواية خلفائي يقول: فهي رواية معتمدة لكثرة طرقها، بل لو كانت مرسلة لكانت من مراسيل الصديق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير، فإن مرسلات الصدوق على قسمين، وكيف كان معنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر معهود من أول الإسلام ليس فيه إبهام، والخلافة التفتوا جيدا لو لم تكن ظاهرة في الولاية والحكومة فلا أقل من أنها القدر المتيقن منها. فإن قلت إذن ما الذي تفعله الذين يأتون من بعدي يعرفون، يقول هذا مو لتحديد دائرة الخلافة بل هو معرف للخلفاء لا محدد لمعناها. هذا يريد أن يعرف، يقول كيف أتعرف على هؤلاء الخلفاء؟ كيف أتعرف؟ هذا نفس الكلام نقوله في العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، كيف نتعرف أن هذا العالم عالم نرجع إليه؟ قال إذا أخذ منا مو أخذ من غيرنا، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر، هذا معرف له. ولهذا قال: وقوله صلى الله عليه وآله الذين يأتون من بعدي معرف للخلفاء لا محدد لمعناها، وهو واضح. من الواضحات هذا رأي سيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب البيع. سيد الإمام يعتقد بأنه هذه الرواية أساسا من أوضح الأدلة على ولاية الفقيه العامة، هذا من الاحتمال الثاني. يبقى الاحتمال الثالث وهو أن يراد من الخلافة يعني دائرة الخلافة يعني المستخلف فيه هو تعليم الناس، تبليغ الناس، المرجعية العلمية للناس. هذا الاحتمال الثالث نشير إليه إن شاء الله وندخل في الحديث الثالث، والحمد لله رب العالمين.